أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله عن الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن جعل الحكم أو التكليف بالنظر إلى المكلف على قاعدة أن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلقه وابتدعه، لا يوجد حد وقيد لجعله حكما من الأحكام أو تكليفا من التكاليف إلا من جهة كونه ممكنا عقلا صدوره عنه، وأن لا ينافي حكمته. ونستطيع ضمهما، لأن ما ينافي حكمته غير ممكن صدوره عنه، واضح. ليس المهم التثنية هنا. وعلى هذا الأساس تبرز مباحث أشير إليها أو بحثت في علم الأصول بشكل غير منتظم في قالب واحد، لكن جهة الدليل عليها هي عدم إمكان صدورها عنه عز وجل. ومن هذه الجهة قلت إن هذه المباحث بعضها لا بحث مهم فيه فنشير إليه في المقال، وبعضها ألصق بمباحث التكليف وتقسيماته فنبحثه هناك، وبعضها فيه جهة كبروية قد تلحق بالبديهيات في طول ثبوت هذا الأصل الموضوعي، وفيها جهة صغروية تبحث في محل آخر كمباحث التكليف مثلا وتقسيماته. على هذا الأساس وعدت في البحث السابق أن أتعرض في المقام لمهمات هذه الأبحاث بما يتناسب مع مقام بحثنا هنا. فنقول لا يمكن أن يصدر عن الباري التكليف أو الحكم المحال، وهذا تصوره كاف للتصديق به، إذ هنالك أمور مستحيلة في نفسها بحيث لا يمكن صدورها من دون تحقق مباديها. فإذا كانت مباديها غير متحققة فصدورها مستحيل، وإذا كان يمتنع تحقق مباديها فصدورها مستحيل. وعلى هذا الأساس يقال بأن الحاكم عندما يحكم فيأمر مثلا أو ينهى، يستحيل أن يصدر منه الأمر من دون رجحان لصدوره، سواء كان هذا الرجحان المعبر عنه بالإرادة الناشئة من الملاك موجودة في المتعلق أو في محل آخر. وهذا لا يفرق فيه بين الحكيم والسفيه، وبين العالم والجاهل، بل بين العاقل والمجنون أيضا بمستوى من المستويات. طبعا بالنسبة للمجنون بمعنى أنه حتى السفيه والجاهل، لا علينا الآن بالمجنون، حتى السفيه والجاهل لا يأمر مأموره بشيء ما لم يكن الأمر راجحا عنده، وإن كان هذا الرجحان عن جهل أو جهالة وسفاه. وعلى هذا الأساس نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر عنه التكليف المحال، ولذا فإن رأينا أمرا محالا في نفسه فلا بد من تأويله بهذه القرينة اللبية العقلية المتصلة أو بحكم المتصل بالكلام. وعلى هذا الأساس يقال حينئذ بأن الله سبحانه وتعالى بل مطلق آمر، لا يمكن أن يأمر على وجه الحقيقة بالضدين عرضا، ذلك أن كل واحد من الضدين في نفسهما في متعلق واحد، انتبهوا للقضية يا إخوان، لا يمكن، سيمكن شوية تمثيل طلع سريع، لا يمكن أن يحكم بحكمين، مش الأمر اشطبوا عليها لأن هذا التكليف بالمحال مش تكليف المحال، لا يمكن أن يأمر بالشيء وينهى عنه في آن واحد، ذلك أن الأمر به يعني رجحان الفعل عنده، والنهي عنه يعني مرجوحية الفعل عنده ورجحان الترك. أو نقول لا يمكن أن يأمر بالشيء ويجوز تركه في آن واحد، وهذا لا من جهة الاستحالة بالإضافة أو التوصيف، بل من جهة استحالته في نفسه، لأنه لا يأمر به أمرا على وجه الحقيقة ما لم يكن راجحا، ولا يمكن والحال هذه أن يجوز تركه أو ينهى عن فعله، لأن الأول يعني أنه غير راجح، والثاني يعني أنه مرجوح، وكلاهما محال في حد نفسه كما لا يخفى. وأما الأوامر الامتحانية التي يأمر المولى بها امتحانان، ولا يكون الملاك والإرادة في المتعلم أو الإتيان به لا يكون بداعي إيجاد الداعي للفعل على وجه الحقيقة اقتضاء وشأنا، فإنها لا تخرج عن هذا الذي ذكرناه، إذ يمكن أن يقال بناء على التقيد، ولن أبحث هذا الموضوع الآن، سيأتي بحثه في مباحث التكليف إن شاء الله، بناء على إصرار المشهور على لزوم كون الملاك والإرادة في المتعلق، بأنه لا حكم حقيقي في مورد الأوامر الامتحانية. وأما على ما ذهب إليه بعض المحققين وناصره السيد الخوئي على الله مقامه وبعض من تبعه، من أنه لا يشترط في التكليف حتى يكون تكليفا حقيقيا أن يكون الملاك والإرادة في المتعلق، بل يكفي
أن يكون هنالك غرضاً حكمياً يجوز صدور الحكم عن الحكيم ليبرر جعله، فيمكن حينئذ أن يصدر الحكم لوجود الحكمة، والممتحن قد يكون ممتحناً على وجه الحكمة وقد يكون ممتحناً على غير وجهها، لا كلام لنا في الثاني لأننا نتحدث عن الشارع الحكيم في المقام. فيمكن أن نتصور صدور التكليف الامتحاني على هذا المبنى من قبل الباري عز وجل لغرض حكمي هو امتحان المكلف، ويكون حينئذ صدوره عنه ممكنا لا محالا. تمام؟ لا ينفع. جيد. كذلك يطرح في المقام التكليف بالمحال، فنقول يستحيل تكليف الباري أو إصدار حكم من قبله الحكيم، طبعا الباري الحكيم وهو خالق الحكماء، حتى نعطي للبحث صبغة عامة، يستحيل أن يكلف بالمحال على وجه الحقيقة. فنقول المقصود بذلك هو أن يكون التكليف في حد نفسه ممكنا لا استحالة فيه بذاته، بل من جهة ضيق قدرة المكلف مثلا يكون الأمر ممتنعا. والقاعدة الأساسية لهذا العنوان هي التكليف بغير المقدور، بمعنى أنه يستحيل أن تنقدح إرادة فعلية جازمة يتصدى المولى لجعلها على ذمة المكلف، إما بصياغة اعتبارية أو بغيرها كالإلهام مثلا، بمعنى أن المستحيل هو فعلية التكليف بالمحال. هذا بدنا نخليه مردد، إما مطلق فعلية التكليف أو فعلية التكليف التي هي موضوع تام لحكم العقل بالتنجس. ليش عم نحكي هالكلام؟ هذا لبحث يأتي إن شاء الله في مبحث التردد، وأنه على تقدير تركهما معا هل يكونان فعليين، وهو الإشكال المركزي في التردد أساسا الذي حله المحقق الفشاركي أعلى الله مقامه وتبعه عليه المحقق النائيني رضوان الله عليه، ونسب للنائيني فيما بعد لصيرورته مدرسة في علم الأصول. على كل حال المهم في هذا المجال هو أن المقصود هذا المعنى، وهو إصدار تكليف فعلي بما يستحيل الإتيان به، سواء كان تكليفا واحدا أو أنه جاءت الاستحالة من جهة تعدد التكليف. لا فرق هنا. قلت العنوان المركزي لهذا البحث هو استحالة التكليف بغير المقدور، لكن قبل أن أتحدث عن النتيجة وما ينضوي تحتها من عناوين، نقول بأنه لا يستحيل وجود الملاك في أمر يستحيل الإتيان به فعلا، أو وجود ملاكين في أمرين والملاكان فعليان ولا يمكن الجمع بين الأمرين. من الواضح أن الحديث عن الملاكات حديث عن خواص ذاتية في الأشياء، وفي هذه المرتبة هذا الأمر يتبع التكوين بحسب اللحاظ، فوجود نفع لي في شيء فلاني هذه حالة تتبع التكوين ولا ربط لها بالتكليف. أيضا انعكاس الأمر شوقا إلى الشيء أو شوقا مؤكدا وهو المعبر عنه بالإرادة، بمعنى وجود الشوق المؤكد لشرب شيئين يمتنع شربه بالفعل لنفسه أو لعبيده، أو للجمع بين شربين أو إنقاذين يستحيل فعلهما في عرض بعضهما، أيضا لا مانع عقلي منه، إذ المفروض أن هذا فيه ملاك وهذا فيه ملاك، فالشوق لذي الملاك شوق عقلائي حكمي لا مانع منه، لكن عندما يلتفت المولى، ونحن نتحدث عن مولى حكيم ملتفت إلى أن عبده يستحيل صدور الشيء الفلاني منه أو الجمع بين الشيئين الفلانيين، فمن الوضوح بمكان أنه يستحيل عليه فعلا جعل الفعل على ذمة المكلف ليكون حكما فعليا، بمعنى أن المكلف لو اطلع عليه يكون موضوعا بحكم عقله بالتنجس، يعني داخل في دائرة حق الطاعة للمولى عز وجل، قاعدة شكر المنعم كما يعبرون. جيد، فعلى هذا الأساس يستحيل صدور التكليف، لا من جهة أنه محال في نفسه، بل من جهة أنه تكليف بالمحال. فلو افترضنا أن قدرة المكلف اتسعت لهما ولو بخلق إعجاز من المولى بما هو مكون، مد يديه وأطالهما أو أعطاه قوة خارقة خيبرية لكي يستخرج الغريقين في المثال المعروف في علم الأصول، هل يبقى هناك شيء اسمه استحالة؟ لا يبقى كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس الكلام كبروي هنا، على هذا الأساس نقول يستحيل التكليف بغير المقدور، وما نسب إلى الأشاعرة في هذا المجال إما أنه خطأ في النسبة، لأن بعض علمائهم أنكروا قولهم بجواز ذلك، وإما أنه مبني على أصلهم الكاسد بناء على ما نسب إليهم، بيكون محتاط التعبير، بناء على ما نسب إليهم من أن هذا من نتائج إنكاره من التحسين والتقليح العقلي في المقام. هذا محل بحث قد نعود إليه قليلا إن شاء الله. جيد، هذه كبرى كلية يا أخوان، هذه الكبرى الكلية مصادقها التي يبحث عنها تكليف المعدوم والغافل،
من المسائل التي وقع البحث فيها
جواز تكليف المعدوم وجواز تكليف الغافل. هل يكلف المعدوم أم لا يكلف؟ ولأول وهلة عندما يطرح هذا السؤال يستسخف لبداهة أن التكليف إذا كان بمعنى إيجاد الداعي شأنا لدى المكلف، فما معنى التكليف بالنسبة للمعدوم؟ أليس سالبا انتفاء الموضوع؟ وعلى هذا الأساس فلا ينبغي طرح هذا البحث بحسب ظاهره،
وإنما طرح في المقام
لقول الأشعري بجواز تكليف المعدوم. الأشعري مو أبو الحسن، الأشعري يعني أن ينتسب، وهذا ثابت عنهم، لكن بعض محققين أطلق الكلام في هذا وشنع عليهم
لقولهم
بإمكان تكليف المعدوم،
وزاد التشنيع
عندما رآهم يقولون بامتناع تكليف الغافل، مطالبا لهم بالفارق بين المعدوم والغافل،
زاعما
أن الغائلة في المعدوم أعظم منها
في الغافل، إذ المعدوم معدوم لا يوجد له حلال،
أما الغافل فيتصور فيه الحلال
فيلتفت فيتنبه.
جيد، والإنصاف أنني بمراجعة جملة من كلماتهم
في كتبهم،
ويمكن في هذا المجال مراجعة البحر المحيط
للزركش حيث جمع معظم كلمات القوم أشعريهم ومعتزليهم
في المباحث بشكل عام، هو أنه وإن أوهم كلام بعضهم الإطلاق في هذا المجال، يعني إطلاق جواز تكليف المعدوم،
لكن الملحوظ في كلام بعضهم الآخر في مقام التفصيل والبيان
هو أنهم قالوا بجواز صدور التكليف، بجواز صدور التكليف من الباري عز وجل في حال كون المكلف معدوما، إذ تصبح ثمرته أن يكلف به المكلف عندما يصبح موجودا مستجمعا بشرائط التكليف،
يعني عاقلا بالغا قادرا.
جيد، فنقول
على هذا الأساس يعود البحث في المقام لفظيا، إذ
يصبح المقصود من التكليف هنا صدور الخطاب
وليس التكليف الفعلي،
ولا شك ولا ريب أن أحدا لا يمنع صدور الخطاب عقلان قبل كون الامتثال
ممكنا، بل نقول
إن الخطاب التشريعي دائما وأبدا
يصدر قبل التمكن من الامتثال، ذلك أن الامتثال يتوقف بعنوانه، يتوقف على صدوره.
نعم، الفارق هو أن موضوع التكليف أو المخاطب بالتكليف قد يكون موجودا خارجيا
قبل صدور التكليف،
ويصدر التكليف مطلقا غير متوقف لا على مكان بخصوصه
ولا زمان، أو على مكان متحقق أيضا وزمان كذلك، أو شرائط من هذا القبيل،
فحينئذ يصبح التكليف فعليا
في طوله. أما
إذا صدر التكليف مشروطا بزمان خاص
أو مكان مخصوص أو وجه إلى مكلف في حال من حالاته كالاستطاعة مثلا، فحينئذ
لا شك ولا ريب في أن التكليف لا يمتنع صدوره خطابا
بحجة عدم إمكان الامتثال فعلا عند الصدور،
بل لا يمتنع أن يصبح فعليا في ذمة المكلف، وإن فعليا في حق المكلف وإن لم يمكنه الانبعاث عنه بالفعل. بمعنى أن المقصود في المقام التفرقة بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز
الفاعلية. بمعنى، وهذا سنبحثه إن شاء الله، هذه جهة من البحث مش داخلة في محل كلامي،
بمعنى أن الحكم يكون فعليا في حق المكلف لكنه ليس موضوعا تاما لحكم العقل
بالتنجز، ورتبوا عليه الفوت الذي يتوقف عليه شمول الأمر بالقضاء له.
على كل حال مهم الجهة ما بدنا ندخل فيها، هذه جهة مش محل بحث، ما راح تجي إن شاء الله في التكليف. تفضل.
والفعل معنا اسمه يعني صلب إرادة البحث والتحليل، كيف ما يكون قابل للانبعاث وهو صلب إرادة البحث والتحليل؟
على تقديري كذا، ما مشكلة، هذا مش لا يريد فعلا منه التحريك، ها؟ بمعنى يريده ويتشوق إليه لكن لا يجعله تاما على ذمته فيطالبه بالتخلف عنه ما لم يلتفت إليه. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يعود هنالك خلاف بيننا وبين الأشعر يا أخوان، وإن نسب من قبل المشهور إليه قوله بجواز تكليف المعدوم فعلا، إن من الوضوح بمكان أننا نتبنى أن القضايا التشريعية الصادرة عن المولى عز وجل هي في الغالب قضايا حقيقية بالمعنى الأصولي للقضية الحقيقية، وهو أنها تنحال على مستوى التكليف لبا وحقيقة بعدد المكلفين، عندما يصبح الأمر فعليا يصبح التكليف فعليا عند بتحقق موضوعه ووصول الخطاب إليه وإلى آخره، بمعنى أنه يصبح موضوعا تاما في حكم عقله بلزوم الإطاعة على قاعدة العبودية والمولوية. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فعاد البحث لفظيا، لم يعد التكليف بالفعل تكليفا للمعدوم، صار البحث المقصود منه هل يصح صدور حكم أو تكليف من المولى في حال عدم وجود أحد مشمول لهذا الحكم فيطيعه بالفعل ولو اقتضاء. فنقول ما المانع من هذا ما دام هو في مقام التشريع وما دام ينتهي إلى هذه الحكمة؟ نعم، إذا علم الباري وهو علام الغيوب في موردنا أن هذا الحكم لم ينتهي إلى محل لأن موضوعه لم يتحقق، لم يخلق له موضوعا، فحينئذ لا شك ولا ريب أنه بحسب المدلول المطابقي لا يكون له محل. فإن وجدت حكمة من صدوره ككونه امتحانيا أو تحقيريا أو إلى ما هنالك فلا بأس، وإلا فلا. واضح النتيجة. نعم، يبقى تساؤل، لماذا فرق القوم أي ذول الأشاعرة، بين تكليف المعدوم فجوزوا وتكليف الغافل فمنعوا، لأن الظاهر كلماتهم طرا منع تكليف الغافل. فنقول وإن ارتبكت الكلمات لكن لا يخفى، فإن القوم وإن خالفناهم في الأصول الموضوعية لكن فيهم أهل العقول كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس نقول المقصود امتناع التكليف الفعلي للغافل، بمعنى كون التكليف موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز، إذ لا انبعاث للغافل في حال غفلته. ولذلك هم افترضوا أن الموجود أن المعدوم يوجد فيكلف، فقالوا يصدر في حقه لأن الله يعلم أنه سيخلقه وسيصبح مكلفا وإن لم يصبح فعليا في حقه. لكن الغافل بما هو الغافل لا يكون له حالان، إذا التفت ما عاش اسمه غافل فاسمه ملتفت. فعاد البحث أشبه بالبحث اللفظي في الحقيقة يا أخوان من دون تشنيع. لا يهمنا الآن ما نسب إلى القوم وما يصح نسبته وما لا يصح، لسنا محامين دفاع عنهم فعلا. هذا المقدار جيد. إذا كان الأمر كذلك على مستوى هذه الواقعة، فننظر في بقية الوقائع إن شاء الله، لأن الوقت قد أحرقنا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.